أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 99 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز، أو من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآية 18 بعد 200 بصفة خاصة. نحن مع ختام سياق آيات القتال، مع قول ربنا ذي الجلال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رحيم، اغفر لنا وارحمنا يا غفور يا رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه الآية الكريمة هي متممة لسياق آيات، هي آيات القتال، من قوله تعالى: يسألونك لا من قبل كمان آية يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم جاءت آية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه: قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله العفو والعافية. ثم يختم السياق بهذه الآية الكريمة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. فهذه آيات في الجهاد، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والجهاد ذروة سنام الإسلام، وما تركت أمة الجهاد إلا ذلت، وواقع الأمة خير دليل، واقع الأمة خير دليل، فأمة الإسلام منذ تركت الجهاد في سبيل الله وهي تنتقل من سيء إلى أسوأ، ومن ذل إلى ما هو أكبر منه أو أكثر منه، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من واقع ما يحتاج منا إلى مزيد تفسير أو تفصيل. كانوا يخشون الفقر فإذا بهم يزدادون فقرا. بسم الله. وكانوا يخشون القتل فإذا به يأتي في صور متعددة من العذاب أو النذر، هذه نذر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سبحان الله، في تغريدة أعجبتني، ميكروب أدخل الناس البيوت وزلزال أخرج الناس من البيوت، ليوقن الناس بأنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. يعني أول أمس زلزال في المغرب أشد ما تكون الزلازل بالنسبة للمغرب منذ قرن مضى، يعني هم يقولون منذ 100 سنة لم يجدوا زلزالا كهذا. والإحصاءات طبعا الأولية كانت حاجة كده، وكل يوم بتزيد الإحصاءات في ذكر عدد القتلى والجرحى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مصاب كبير. ذكرنا بزلزال تركيا منذ بضعة أشهر، وكان أشد منه أعنف وخسائره أكثر. المهم، لم يكد يمضي هذا الزلزال في المغرب إلا وبجواره إعصار، إعصار في ليبيا، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، سبحان الله. يعني أشياء عجيبة ومفاجئة وغير متوقعة، تتعدد من مكان لمكان، بلد لبلد، قلت ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة لاجتاحت هذه النذر عالمنا الإسلامي، إنما نحن نظل نتسمع يعني بأن شيئا وقع هنا وشيئا وقع هناك دون أن يكون العذاب عاما، والحمد لله رب العالمين. فضلا عما وصلت إليه الأمة من أحوال لا ترضي الرحمن ولا يرضى عنها إنسان، أحوال عجيبة. نقول الله لطيف بعباده، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يكشف الغمة عنا وأن يعاملنا بفضله وجوده وكرمه، وألا يعاملنا بذنوبنا، وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم آمين. الجهاد يوصم بأنه إرهاب، سبحان الله العظيم. فكثيرا ما حدثنا ربنا عز وجل عن الجهاد، وتأتيك الآيات في سور شتى يعني كما هي هنا في سورة البقرة، كذلك في سورة آل عمران والنساء والمائدة، التوبة، الأنفال، يعني سور كثيرة حديث عن الجهاد. يعني بما أن الجهاد فرض في العهد المدني فالسور المدنية تحدثك عن الجهاد. فقول ربنا عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، نهاية سياق الكلام عن آيات الجهاد، ونهاية ربع وبداية ربع جديد في قضية جديدة تأتي في حينها إن شاء الله. وعلى طريقتنا في ذكر التفسير الموجز ثم المفصل، نقف مع هذه الآية تلك الوقفة إن شاء الله تعالى. في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا فارقوا عشائرهم وأوطانهم وجاهدوا، أي جاهدوا المشركين في سبيل الله في نصرة دين الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، غفر الله لهؤلاء السرية ما لم يعلموا حين قاتلوا في الشهر الحرام، ورحمهم. والإجماع اليوم منعقد على أن قتال المشركين يجوز في جميع الأشهر الحرم وغير الحرم، جميع الأشهر حلالها وحرامها. وقال الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في تفسيره: إن الذين آمنوا، قال قوم من المسلمين في سرية بن جحش، إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم في سفرهم أجر، فنزلت إن الذين آمنوا والذين هاجروا، هاجروا دورهم كراهة المقام مع المشركين، وجاهدوا، جهد فلان إذا أكربه وشق عليه، وجاهدوا في سبيل الله في طريقه وفي دينه. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله، إنما رجوها لأنهم لا يدرون الخواتيم، أو لأنهم لم يتيقنوا أداء كل ما وجب عليهم. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية، وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته، وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأهل الجنة من أهل النار، وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل. وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى، فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقربا إلى الله ونصرة لدينه. وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتكميلا. فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة الله، لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة. وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة، وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز وتمن وغرور، وهو دال على ضعف الهمة. وهو دال على ضعف همة صاحبه ونقص عقله، بمنزلة من يرجو وجود ولد بلا نكاح، ووجود الغلة بلا بذر وسقي ونحو ذلك. وفي قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله، إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة الله ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه. ولهذا قال: والله غفور رحيم. غفور أي لمن تاب توبة نصوحة، رحيم وسعت رحمته كل شيء، وعم جوده وإحسانه كل حي. وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله، إذ الحسنات يذهبن السيئات، وحصلت له رحمة الله. وإذا حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت واضمحلت آثارها. وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة، بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم، فلولا توفيقه إياهم لم يريدوها، ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا عليها، ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم. فله الفضل أولا وآخرا، وهو الذي من بالسبب والمسبب سبحانه وتعالى. انتهى تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. وعندي سؤال من عباس 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 مكرر لثلاثة دروس مضت، لست أدري عباس هذا طفل صغير لا يدري كم ما هي أركان الإسلام، أو هو رجل كبير أو ذكر طويل لست أدري. على كل حال، أركان الإسلام يا عباس جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. عرفت أركان الإسلام يا عباس؟ طيب يا عباس، أنا حاولت أجاوبك على سؤالك بس وجدتهم حذفوا التعليقات، وجدتهم حذفوا التعليقات، فمعلش أديني استدركت لعلي لا أجد هذا السؤال يعني يتابعني. بنتابع مع التفاسير الموجزة حيث المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفيه: وإن الذين آمنوا إيمانا صادقا دفعهم إلى الهجرة لنصرة الدين والجهاد لإعلاء كلمته، فأولئك ينتظرون عظيم ثواب الله لهم، وإن قصروا في شيء لأن الله غفور يغفر الذنوب، رحيم يرحم عباده بالهداية والثواب. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء جاء في تفسير الآية: إن الذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه والذين تركوا ديارهم وجاهدوا في سبيل الله أولئك يطمعون في فضل الله وثوابه، والله غفور لذنوب عباده المؤمنين رحيم بهم رحمة واسعة. هذا وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ الجزائري رحمه الله قال في معنى هاجروا أي تركوا ديارهم خوف الفتنة والاضطهاد، خوف الفتنة والاضطهاد، مش عايزة تظبط، خوف الفتنة والاضطهاد في ذات الله تعالى. وهذه الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه رضي الله عنهم، طمأنهم الله تعالى أنهم غير آثمين وأنه تعالى غفور لذنوبهم رحيم بهم، وذلك لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم في سبيل الله. وقد بينا في الآية السابقة سبب نزول آية يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، أنها سرية عبد الله بن جحش وما حدث معهم من قتل وأسر لقافلة المشركين مع أول رجب. ومن هدايات الآية بيان فضل الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله، ونقلة مع منتصف الوقت من التفسير الموجز إلى التفسير المفصل. تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة قال في المفردات: الانتقال من موضع إلى موضع وقصد ترك الأول للثاني، والهجر ضد الوصل والاسم هو الهجرة، وجاهد جاهد مفاعلة من جهد إذا استخرج الجهد والاجتهاد، والتجاهد هو بذل الوسع والمجهود، والجهاد أو الجهاد بالفتح الأرض الصلبة. في المعنى الإجمالي للآية: إن الذين آمنوا إيمانا صادقا دفعهم إلى الهجرة لنصرة الدين والجهاد لإعلاء كلمته، فأولئك ينتظرون عظيم ثواب الله لهم، وإن قصروا في شيء لأن الله غفور يغفر الذنوب رحيم يرحم عباده بالهداية والثواب. وفي تفسير الآية: إن الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر واستقاموا على طريق الحق وأذعنوا لحكمه واستجابوا لأوامر الله ونواهيه، والذين هاجروا أي تركوا أموالهم وأوطانهم من أجل نصرة دينهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمته، أولئك الموصوفون بتلك الصفات الثلاث يرجون رحمة الله، أي يؤملون تعلق رحمته تعالى بهم أو ثوابه على أعمالهم. والله غفور رحيم، أي واسع المغفرة للتائبين المستغفرين عظيم الرحمة بالمؤمنين المحسنين، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال القرطبي رحمه الله: إنما قال يرجون رحمة الله، وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ طاعة الله كل مبلغ، لأمرين: أحدهما، ويقال أحدهما، إنه لا يدري بمن يختم له أو بما يختم له، والثاني لئلا يتكل على عمله. وفي سبب النزول جاء في تفسير مقاتل بن سليمان وغيره من المفسرين أن الآية السابقة لما نزلت اطمأن عبد الله بن جحش ومن معه إلى أنهم لم يرتكبوا إثما في قتال المشركين في الشهر الحرام، ثم قال عبد الله بن جحش ومن معه: يا رسول الله، أنطمع أن يكون لنا غزوة أعطي فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يعني جنة الله. فكانت هذه أول سرية وأول غنيمة وأول خمس وأول قتيل وأول أسر كان في الإسلام. وإلى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، قوله تعالى: إن الذين آمنوا، الإيمان في اللغة التصديق، كما قال تعالى عن إخوة يوسف قائلين لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وأما في الشرع فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. قوله تعالى: والذين هاجروا، معطوف على ما سبق من باب عطف الصفات، كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. فهذه المعطوفات من باب عطف الصفات، لأن الموصوف بها واحد. والهجر في اللغة الترك، ومنه هجرت فلانا إذا لم تكلمه. وفي الشرع له معنيان: عام وخاص. فأما العام فهو هجر ما حرم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأما الخاص فهو أن يهجر الإنسان بلده ووطنه لله ورسوله، بأن يكون هذا البلد بلد كفر لا يقيم فيه الإنسان دينه، فيهاجر من أجل إقامة دين الله وحماية نفسه من الزيغ، كما جاء في الحديث الصحيح: من كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. والمراد بالهجرة في الآية ما يشمل المعنيين العام والخاص. قوله تعالى: وجاهدوا في سبيل الله، معطوف على الصلة في الذين هاجروا، ولم يعد الموصول، لأن الهجرة والجهاد لم يعد الموصول اللي هو الذين، يعني لأن الهجرة والجهاد عملان مبنيان على الإيمان، فلذا قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، ولم يقل الذين هاجروا والذين جاهدوا. فلم يعد الموصول لأن الهجرة والجهاد عملان مبنيان على الإيمان، والجهاد في سبيل الله هو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، والجهاد هو بذلك الجهد لأمر مطلوب، والجهد معناه الطاقة، كما قال تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني إلا طاقتهم، وهو يغلب على بذل الجهد في قتال الأعداء. وإلا فكل أمر شاق تبذل فيه الطاقة فإنه جهاد. ولهذا كان جهاد النفس يسمى جهادا. ولكن لا صحة للحديث الذي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رجع من تبوك قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس. ولكن لا شك أن النفس تحتاج إلى مجاهدة لحملها على فعل الطاعة وترك المعصية. قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله، هذه الجملة خبر. إن في أول الآية واسمها الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله، وجملة أولئك يرجون رحمة الله هي الخبر وهي جملة، لأن أولئك مبتدأ ويرجون جملة خبر، خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني والخبر خبر إن، والإشارة بمبتدأ جديد تدل على رفعة مقامه، ولا سيما وقد أتى باسم الإشارة وتصدير خبر إن باسم الإشارة للبعيد يدل على علو همتهم، فيكون في ذلك تنويه بذكرهم من وجهين: أولا الإشارة إليهم بما يدل على الرفعة والعلو، وثانيا أن تعدد المبتدأ يجعل الجملة الواحدة كالجملتين، فيكون في ذلك توكيد على توكيد. والرجاء هو الطمع في حصول ما هو قريب، ومعلوم أن الطمع بما هو قريب لا يكون قريبا إلا بفعل ما يكون قريبا به، وهؤلاء فعلوا ما تكون الرحمة قريبة منهم، والذي فعلوه هو الإيمان والهجرة والجهاد. فإذا لم يرجى هؤلاء أو إذا لم يرجوا هؤلاء رحمة الله فمن الذي يرجوها؟ فهؤلاء هم أهل الرجاء، فالرجاء لا بد له من أسباب، وحسن الظن لا بد له من أسباب. والمراد بالرحمة هنا يحتمل أن تكون الرحمة التي هي صفته، أي أن يرحمه، ويحتمل أن يكون المراد ما كان من آثار رحمته. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فجعل المخلوق رحمة له لأنه من آثار رحمة الله، ولهذا قال أرحم بك. أما الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر، فالآية محتملة للمعنيين وكلاهما متلازمان، لأن الله إذا رحم عبدا أدخله الجنة التي هي رحمته. قوله تعالى والله غفور رحيم، قد يقول قائل ما محل ذكر اسم الله الغفور هنا مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة؟ الجواب أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريط أو التقصير، ولذلك شرع للمصلي أن يستغفر الله ثلاثا بعد السلام. وأما ذكر الرحيم فواضح مناسبته، لأن كل هذه الأعمال التي عملوها من آثار رحمته، وقد سبق الكلام على هذين الاسمين الكريمين. من فوائد الآية فضيلة الإيمان والهجرة، لقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا الآية، ومنها أن الجهاد دون مرتبة الهجرة، لأنه جعل الجهاد معطوفا على الهجرة ولم يجعل له اسما موصولا مستقلا. ومنها مراعاة الإخلاص في الهجرة والجهاد لقوله تعالى في سبيل الله، وأما بدون الإخلاص فهجرته إلى ما هاجر إليه. واعلم أنه يقال في كذا ولكذا وبكذا، تقول مثلا جاهدت لله وجاهدت بالله وجاهدت في الله. فلله اللام لبيان القصد فتدل على الإخلاص، وبالله الباء للاستعانة فتدل على أنك جاهدت مستعينا بالله، وفي الله في للظرفية فتدل على أن ذلك الجهاد على وفق شرع الله لم يتعد فيه الحدود. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازما بقبول عمله، بل يكون راجيا، ولكنه يرجو رجاء يصل به إلى حسن الظن بالله عز وجل لقوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله، لأنهم لا يغترون بأعمالهم ولا يدلون بها على الله، وإنما يفعلونها وهم راجون رحمة الله. ومنها إثبات اسمي الغفور والرحيم لله عز وجل، وإثبات ما دل عليه من المغفرة والرحمة، وما يترتب على ذلك من غفران الذنوب والرحمة، فبالمغفرة يزول المكروب من آثار الذنوب، وبالرحمة يحصل المطلوب. ومنها كمال رحمة الله بالخلق، فلله على العامل عملا صالحا ثلاث نعم عظيمة: الأولى أنه بين له العمل الصالح من العمل غير الصالح، وذلك بما أنزله من الوحي على رسله، بل هي أعظم النعم. الثانية توفيقه لهذا العمل الصالح، لأن الله قد أضل أمما عن العمل الصالح. الثالثة ثوابه على هذا العمل الصالح ثوابا مضاعفا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا مما يدل على كمال رحمة الله بالخلق، أنه ينعم ثم يشكر المنعم عليه، كما قال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فاللهم لك الحمد ولك الشكر، تمنحنا النعم فإن شكرنا عليها شكرتنا عليها وأثبتنا عليها، وأنت الذي لك الفضل أولا وآخرا، فلك الحمد ولك الشكر. وفي تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول الحق من بعد ذلك: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الآية قد عددت ثلاثة أصناف: الصنف الأول هم الذين آمنوا، والصنف الثاني هم الذين هاجروا، الصنف الثالث هم الذين جاهدوا. إن الذين آمنوا إيمانا خالصا لوجه الله، وهاجروا لنصرة الدين، وجاهدوا من أجل أن تعلو كلمة الإسلام، هؤلاء قد فعلوا كل ذلك وهم يرجون رحمة الله. ولقائل أن يقول: أليست الرحمة مسألة متيقنة عندهم؟ ونقول: ليس للعبد عند الله أمر متيقن، لأنك قد لا تفطن إلى بعض ذنوبك التي لم تحسن التوبة منها، ولا التوبة عنها، وعليك أن تضع ذلك في بالك دائما، وأن تتيقن من استحضار نية الإخلاص لله عز وجل في كل عمل تقوم به، فقد تحدثك نفسك بشيء قد يفسد عليك عملك. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وسيد الموصولين بربهم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. إن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وهو سيد المحتسبين في كل أعماله يعلمنا أن النفس قد تخالط صاحبها بشيء يفسد الطاعة، وعلى المسلم أن يظل في محل الرجاء، والمؤمن الذي يثق في ربه لا يقول: إن على الله واجبا أن يعمل لي كذا، لأن أصل عبادتك لله سبق أن دفع ثمنها، وما تناله من بعد ذلك هو فضل من الله عليك مدفوع ثمنها لك إيجادا من عدم، وإمدادا من عدم، ومدفوع ثمنها بأن متعك الله بكل هذه الأشياء. فلو قارنت بين ما طلبه الله منك على فرض أنك لا تستفيد منه فقد أفدت مما قدم لك أولا، وكل خير يأتيك من بعد ذلك هو من فضل الله عليك، والفضل يرجى ولا يتيقن. وعظمة الحق سبحانه وتعالى في أنك تدعوه خوفا وطمعا، ويقول هذا المثل: ولله المثل الأعلى، إن من عظمتك أمام والدك أنك تجد لك أبا تخاف منه وترغب أن يحقق لك بعضا من أحلامك، ولو اختلت واحدة من الاثنتين لاختلت الأبوة والبنوة. كذلك عظمة الرب سبحانه وتعالى يرغب ويرهب، إن رغبت فيه ولم ترهبه فأنت ناقص الإيمان، وإن رهبت ولم ترغب فإيمانك ناقص أيضا. لذلك لا بد من تلازم الاثنين أو الاثنتين، الرهبة والرغبة. ولو تبصر الإنسان ما فرضه الله عليه من التكاليف، من تكاليف إيمانية، لوجد أنه يفيد من هذه التكاليف أضعافا مضاعفة. فكل ما يجازي به الله عباده إنما هو الفضل وهو الزيادة، وكل رزق للإنسان إنما هو محض الفضل، ومحض الفضل يرجى ولا يتيقن. وها هو ذا الحق يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن الدنيا كلها مسخرة تحت قهر الرحمن ومشيئته وتسخيره، وله تمام التصرف في كل الكائنات، وهو الخالق البديع. لذلك فليدعو الإنسان الله بخشوع وخضوع في السر والعلانية، والحق لا يحب من يعتدي بالقول أو الرياء أو الإيذاء. إن الإيمان يجب أن يكون خالصا لله، فلا يفسد الإنسان الأرض بالشرك أو المعصية، لأن الحق قد وضع المنهج الحق لصلاح الدنيا، وهو القرآن ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله قريبة من المطيعين للحق جل وعلا. إن عظمة الرب في أنه يرغب ويرهب، إن رغبت فيه ولم ترهبه فعملك غير مقبول، وإن رهبته ولم ترغبه فعملك غير مقبول. إن الرغب والرهب مطلوبان معا، لذلك فالمؤمن المجاهد في سبيل الله يرجو رحمة الله. والحق يقول: والحق يقول أولئك يرجون رحمة الله. ما هي الرحمة؟ الرحمة ألا تبتلى بالألم من أول الأمر. والحق سبحانه وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالشفاء هو أن تكون مصابا بداء ويبرئك الله منه، لكن الرحمة هي ألا يأتي الداء أصلا، والله غفور رحيم. والله سبحانه وتعالى يعلم عن عباده أن أحدا منهم قد لا يبرأ من أن يكون له ذنب، فلو حاسبنا بالمعايير المضبوطة تماما فلسوف يتعب الإنسان منا. ولذلك أحب أن أقول دائما مع إخواني هذا الدعاء: اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب. أي عاملنا بالفضل لا بالعدل، وبإحسانك لا بالميزان، لأن الميزان يتعبنا. ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دخول الجنة لا يكون بالأعمال وحدها، ولكن بفضل الله ورحمته ومغفرته. إن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته. إذن فالمؤمن يرجو الله ولا يشترط على الله. إن المؤمن يتجه بعمله خالصا لله يرجو التقبل والمغفرة والرحمة، وكل ذلك من فضل الله. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. في زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة يقول: وقد بين بعد ذلك حال المؤمنين ومنزلتهم من ربهم ليزول ندمهم، فقال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه أوصاف ثلاثة لأولئك المقربين الصديقين. أولها أنهم آمنوا، والإيمان تصديق للحق وإذعان لحكمه وتنفيذ لأوامره وإخلاص في القلب ونور في البصيرة، وذلك وحده كاف للجزاء إن قام المؤمن به وحقق لوازمه وخواصه وصار شعاره ومظهره وسريرته وحقيقته. وثانيها الهجرة، قال تعالى: والذين هاجروا، وكرر الموصول هنا للإشارة إلى أن الهجرة وحدها عمل زائد على الإيمان يستحق وحده الثواب، لأنه ترك للمال والأهل وطلب للعزة لإعزاز هذا الدين، طلب للعزة وإعزاز للدين بدل البقاء في الذل والرضا بحياة المستضعفين. وقد أمر الله بالهجرة عند الاستضعاف، ونهى عن البقاء تحت نير غير المسلمين. ولذا قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك
أولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.
نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله. وثالثها الجهاد في سبيل الله، وهو باب الجنة، وهو رهبانية هذه الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رهبانية هذه الأمة في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولقد بين الله سبحانه وتعالى جزاءهم فقال: أولئك يرجون رحمة الله، أي إن أولئك المتصفين بهذه الصفات ليس من شأنهم أن يخافوا العذاب لخطأ غير مقصود في الجهاد، بل إنهم يرجون الرحمة والثواب، ومن رجا طلب ومن خاف هرب. فلا تخافوا في الجهاد إلا الله، ومن أخطأ فله أجر. ثم ذيل سبحانه وتعالى الجملة الكريمة بقوله: والله غفور رحيم، لبيان أنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، فيقبل إسلام الكافرين، والإسلام يجب ما قبله، كما قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويقبل توبة العاصي، ويقبل توبة العاصي، وإن غفران الذنوب يشجع على الطاعات وهجر المنكرات، وعند اليأس تموت النفس ولا يقدع الهوى. وإن ذلك كله برحمة الله تعالى لعباده أحادا وجماعات، فمن مصلحة الآحاد أن يهجروا المعاصي ويكونوا عاملين في بناء الفضيلة، ومن مصلحة الجماعة تكثير العاملين على الخير وإقامة الحق والعدل، والله من ورائهم محيط. وفي تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن، طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين المهاجرين؟ فأنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوضعهم الله على ذلك، فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء. ثم ذكر قصة السرية ونزول الآية فيها: يسألونك عن الشهر الحرام، قد سبق بيانه. ثم ذكر قصة تقسيم الفيء حين أحله فجعله أربعة أخماس لمن أفاءه، وخمسا إلى الله ورسوله، فوقع على ما كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير. قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون، وعمر بن الحضرمي أول من قتله المسلمون، وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسره المسلمون، من أسرهما المسلمون. انتهى بتصرف ونظرة سريعة إلى صاحب الظلال، وإن كان الوقت انتهى لكن لا بأس، في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى. قال: وهناك رحمته التي يرجوها من يؤذون في سبيله، لا ييأس منها مؤمن عامر القلب بالإيمان، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ورجاء المؤمن في رحمة الله لا يخيبه الله أبدا. ولقد سمع أولئك النفر المخلصون من المؤمنين المهاجرين هذا الوعد الحق، فجاهدوا وصبروا حتى حقق الله لهم وعده بالنصر أو الشهادة، وكلاهما خير وكلاهما رحمة، وفازوا بمغفرة الله ورحمته والله غفور رحيم. وبذا نأتي بفضل الله تعالى إلى نهاية تفسير هذه الآية واتضاح معناها بعدد لا بأس به من التفاسير. لتبدأ الآيات بعد ذلك في سياق جديد وربع جديد، وآيات يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. وواضح الربط ما بين الآيتين بحيث لا ينبغي أن نفصل بينهما، وإلا كان فصلا تعسفيا. نعم عدة موضوعات ما بين حكم الخمر وما بين السؤال عن اليتامى وما بين السؤال عن الإنفاق، لكن إن شاء الله نبين ذلك إذا كان في العمر بقية بإذن رب البرية. اليوم الاثنين، غدا إن شاء الله أنا على سفر، في مثل هذا الوقت أكون يعني في طريقي للمطار وعندي ترانزيت، فالسفر هيستغرق مني الثلاثاء والأربع، ثلاثاء والأربعاء، وهذا معناه الاعتذار عن درسين مسبقين، يعني اعتذار مسبق عن درسين الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله، وربنا يسر وأجد قوة وصحة ويكون الدرس بالوصول إن شاء الله يوم الخميس، الله المستعان. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.